باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة يعني الفأفاء عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. ثم قال الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر، يعني هل يجوز له أن يذكر الله تعالى وهو غير طاهر؟ الباب الأول هل يرد السلام وهو يبول؟ الباب الثاني هل يذكر الله تعالى وهو على غير طهر؟ والجواب حديث عروة عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث صحيح. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله تعالى وهو طاهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، يذكر الله وهو محدث حدث أصغر أو أكبر، يذكر الله وهو راقد، يذكر الله وهو ماشي، يذكر الله تبارك وتعالى وهو جالس، يذكر الله وهو راكب، يستغفر الله تعالى في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وعلمنا دعاء سهل لطيف جزل، الثواب عظيم القدر. أستطيع وتستطيع أن نقوم بهذا الذكر ونحن في طريقنا إلى الدار، أنت تسوق السيارة في طريقك أو أنت راكب مع السائق في طريقك، وهذا الذكر الذي علمناه النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان كما قال النبي، كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، كلمتين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والله لو قال لي قائل أنت إذا أردت العودة إلى البيت أو إلى موضع العمل عندما تخرج في طريقك ترى من يبيع النعناع، إن أخذت حزمة نعناع بريال أو ريالين عندما تصل إلى دارك أو إلى موضع عملك تبيعها ب10 ريالات، أنا أخذ عباتي وردائي وأملى سيارتي من هذا حتى إذا وصلت أبيع الحزمة ب10 ريال. ولكن الشيطان عليه لعائن الله حريص على أن يبعدنا من هذا الفضل العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله. هيا جرب الليلة تستطيع تفعلها إلى أن تصل البيت، أنا أشك 99% يأتي عارض آخر وتأتي أمور أخرى، إما أن يبتلى بإنسان يتحدث معه أو أنه يتذكر شيء أنا ما فعلته أريد أن أفعل كذا، يخرج من المسجد ويصل إلى الدار ما قال شيء وما فعل شيء. ليه؟ لما؟ لأن الشيطان عليه لعائن الله لا يريد لنا الثواب ولا يريد لنا الخير ولا يريد أن نكون على طاعة الله ولا أن نذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فهل هذا على العموم مطلقا؟ الجواب يستثنى من ذلك مواضع، لا يذكر الله على الخلاء، لا يذكر الله المرء حال اتيانه أهله، لا يجوز أن يذكر الله وهو في هذه الحالة. لما إذن هذه مواضع لا يذكر فيها الله مستثنات، لكن الغالب يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فدل ذلك على أنه يجوز لي أن أذكر الله تعالى وأنا على غير طهارة مائية. وقد سبق أن قلت هل يجوز أن نقرأ القرآن على غير طهارة؟ الجواب الأولى والأفضل والأكمل أن تكون على طهارة، لكن لا هل يجوز أن تقرأ من غير طهارة؟ الجواب جائز، لا مانع من ذلك إن شاء الله. واختلفوا في هذه الأزمان في المرأة المعلمة المدرسة، أسندت إليها مادة القرآن الكريم تدرس وتعلم، فهل يجوز لها أن تعلم القرآن أن تقرأ لأنها مضطرة وواجب عليها أن تحضر الحصة أو الحصص ولا تتخلف والطالبات ينتظرنها، فهل يجوز أن تعلمهن وأن تدرسهن كلام الله تعالى؟ اللجنة، لجنة كبار العلماء، أفتوا بالجواز وقالوا إن هذه ضرورة، وما دامت أنها ضرورة لا تأتي أمام الطالبات وتجلس، لا بد أن الطالبة تقرأ وربما أنها تخطئ فتردها وما إلى ذلك، والله الموفق. ثم قال الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه باب آخر، باب الخاتم أو الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. أبو داود فقيه، ولذا يفضل على بعض كتب السنن لجودة أبوابه، الفقه الموجود في الباب. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء، أيجوز أن ندخل بهذا الخاتم الخلاء؟ اسمه عبد الله، نحن عندنا الآن موضة حديثة ما كانت موجودة من قبل، ولا سيما في أوساط الشباب، إذا خطب الزوجة تكتب له خاتم وتضع اسمه في الخاتم، وهو أيضا يعمل لها خاتم ويكتب اسمها فيه، اسمه عبد الله، عبد اللطيف، عبد الرحيم، عبد الرحمن، يأخذ هذا الخاتم، أيجوز أن يأخذه؟ يأخذه، ولكن أيجوز أن يدخل به الخلاء، بيت الخلاء أم لا؟ هذا الكلام هنا. وهل يجوز أن يتلقى من مخطوبته الخاتم الذهبي؟ الزوجة تكتب له خاتم من ذهب واسمه عليه ويأخذ الخاتم ويلبسه، فهل يجوز ذلك؟ أيجوز له أن يتختم بالخاتم من ذهب والنبي قد صعد على موضع هذا المنبر وبيده قطعة من حرير وقطعة من ذهب، ولما رقى على الدرجة الثالثة رفع النبي القطعتين وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائها؟ هذا كلام من؟ من قال الله تعالى في شأنه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أخي لا تحملوها وشددوها، وذهب حرام وهذا حرام وكل شيء حرام وما عندكم إلا حرام وحرام وحلال وحلال، ما يجوز هذا، لا تشددوا على الخلق. هذا التشديد في مصلحة الخلق، لأننا إذا ارتكبنا هذه المخالفة خالفنا القادر على أن يأخذنا أخذ عزيز مقتدر. أنت لو خالفت جندي حنق عليك، رئيس انتقم منك، فكيف بالذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ لا إله إلا هو، ألا نخشى منه؟ وهو يعلم السر وأخفى، ويعلم ما توسوس به الصدور. ولذا يجب علي ويجب عليك أن نبتعد عما حرم، خشية أن يأخذنا أخذ عزيز مقتدر. فإذا قال نبيه صلى الله عليه وسلم أو قال القرآن هذا حرام، لا تنظر في الأمر في الماهية، وإنما انظر كما قلت لك آنفا في طريقة تنفيذك الأمر، لأن في تنفيذك الأمر مصلحة لك، رضا الله جل وعلا، رضوان الله عليك. ولكن إذا خالفت اليوم وغدا وبعد الغد وما إلى ذلك، انتقم منك، أخذك أخذ عزيز مقتدر، لا إله إلا هو. فإذا الخاتم إذا أهدي، ويا ليتنا لا نفعل هذا الأمر، شبكة وهدية وكتاب اسم وما اسم، طريقة كان عليها الغربيون أخذناها منهم وصارت عادة لنا وما إلى ذلك. وأريد أن أقول لكم مسألة بسيطة، قصة بسيطة، لتعلم الوضع الذي كان عليه من قبلنا من أصحاب النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة، رجل يسمى ربيع بن كعب الأسلمي كان يخدم النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مرة: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ قال: لا يا رسول الله، أنا ما عندي مونة الزواج ولا أتحمل الزواج وكلام كهذا. مضت مدة، قال النبي له: ألا تتزوج يا كعب؟ قال: يا رسول الله، أنا أخدمك وأنا لا أريد أن يكون هناك عمل يحولني عن خدمتك. بعد ذلك عاد إلى نفس النبي، كرر علي مرتين يقول لي كذا وكذا، لئن رد النبي على عاد النبي علي الأمر أقول له أريد أن أتزوج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيع، ألا تتزوج؟ قال: نعم يا رسول الله، لكن ما عندي المؤونة والكلفة. فقال النبي له: اذهب إلى آل فلان وقل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني إليكم لتزوجوني. فأتى إليهم وأخبرهم الخبر وزوجوه. قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. يقول فيه: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى أيدخل به الخلاء، يعني بيان ما يتعلق بالخاتم إذا كان من ورق، والورق بفتح الواو وكسر الراء الفضة، للورق الفضة يقال لها ورق. فإذا اتخذ المرء خاتما من ورق، وجاز أن يتخذ المرء خاتما من ورق، وكتب على الخاتم ذكرا لله تعالى، فهل يدخل بهذا الخاتم بيت الخلاء أم لا؟ وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب في أول الأمر، أراد أن يكتب لملوك الدنيا في ذلك الوقت إلى المقوقس عظيم القبط، إلى عظيم الروم، إلى عظيم فارس، إلى عظيم الحبشة، إلى ملك العرب، كتب النبي إليهم كتابا أو كتبا وبعثها مع بعض أصحابه، فذهب دحية الكلب رضي الله تعالى عنه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم القبط، وكتب النبي كتابا إلى ملك العجم فارس، إلى ملك الروم كما ذكرت، إلى عظيم الحبشة، إلى بعض ملوك العرب. خلاصة الخطاب من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، إلى ملك الروم، إلى ملك فارس، إلى عظيم الحبشة: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. أراد أن يكتب الكتاب، فقيل له إن من عادة الملوك أنهم لا يتقبلون الكتب إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، اتخذ في أول الأمر خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر عم وأنهم تعاطوا الذهب ألقى النبي الخاتم وتركه، واتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق، لا تقل ورق، الورق هذا الورق، إنما ورق بفتح الواو وكسر الراء، ونقش النبي اسمه على الخاتم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدبه مع ربه تبارك وتعالى أنه جعل لفظ الجلالة في العلو الله، وكلمة رسول تليها، وكلمة محمد في الآخر، محمد السطر الأدنى، رسول الذي فوق، لفظ الجلالة في العلو. وختم الكتب بهذا الخاتم صلى الله عليه وسلم، وظل الخاتم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، وبويع أبو بكر بالخلافة، فاستعمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخاتم أيضا، محمد رسول الله، لم يكتب اسمه عبد الله بن أبي قحافة، لا، محمد رسول الله. مات أبو بكر بعد أن تولى الخلافة سنتين وأشهر، وبويع بالخلافة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبقي عمر خليفة مدة 11 عام وأشهر، والخاتم معه يختم به، لم يغير. بويع بالخلافة بعد ذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكل ذلك باتفاق الصحابة، الصحابة هم الذين بايعوا أبو بكر، هم الذين بايعوا عمر، هم الذين بايعوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. عمر أبو بكر أوصى عمر أوصى أبو بكر بأن يتولى الخلافة عمر. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعلها شورى في 6 من الصحابة، بقية 6 المبشرين بالجنة أراد الله تعالى أن يتولاها عثمان رضي الله تعالى عنه. في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه فقد الخاتم في بئر أريس، بئر كانت في مقابلة لمسجد قباء، أتى عثمان رضي الله تعالى عنه، وفي رواية الذي كان يحمل الخاتم خبيب أتى إلى بئر أريس ودلى رجليه كما كان النبي يفعل، كان النبي يذهب إلى قباء ويأتي إلى هذا البير بير أريث ويدلي رجليه، يجلس على قف البير ويدلي رجليه، فأدلى عثمان رضي الله تعالى عنه رجليه وجلس في قف البير فسقط الخاتم، إما من عثمان أو من كان يحمل الخاتم خبيب، فبحث عن الخاتم وإلى يومنا لم يوجد، وكأن في ذلك معجزة، لأنه بعدما فقد الخاتم بدأ اضطراب الدولة الإسلامية، قام الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه وأنكروا عليه أمورا ما كان ينبغي أن تنكر عليه، وهو المحق رضي الله تعالى عنه، وإنما استغلوا رفق عثمان، أدب عثمان رضي الله تعالى عنه، لين عثمان رضي الله تعالى عنه، من ضمن ما أنكروا على عثمان لتعلموا الواقع، إذا أراد الله تعالى الأمر كان، من ضمن ما أنكروا على عثمان الخليفة أنه بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، النبي بنى مسجده باللبن، عمر بنى المسجد باللبن، عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، القطاع حمامة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص يعني مبرك قطاع، بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، وفي رواية مثله في الجنة. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: أنا أبني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الوضع يقتضي، زاد من ناحية القبلة، ولذا تسمى الجهة محراب عثماني، يعني عثمان بن عفان. الزيادة التي إلى ما بعد المنبر، ما بعد المنبر إلى الجدار فيه زيادتان، الزيادة الأولى لأمير المؤمنين عمر، الزيادة الثانية مقدار سارية لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، زاد من القبلة مقدار سارية رضي الله تعالى عنه، بناه بالحجارة المنقوشة، سقفه بالساج، خشب الساج، قالوا لما يفعل هذا، ما فعل ذلك رسول الله من قبل، وما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا خلاف واختلاف من عثمان، إذا أراد الإنسان ما أخذ يجد مآخذ، والمآخذ التي أخذت عليه رضي الله تعالى عنه ليست بمآخذ. ومات رضي الله تعالى عنه صابرا صائما تاليا لكتاب الله تعالى في بيته، اقتحموا الدار وقتلوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكل من أراد أن يدافع عنه كعلي بن أبي طالب، أبناء علي بن أبي طالب، بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أرادوا أن يذودوا عنه، منعهم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد في هذا الكلام: الخاتم فقد في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، فدل ذلك أولا على مشروعية اتخاذ الخاتم، إذا كان الخاتم من فضة، لأن الخاتم الذهبي تركه رسول الله، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم على الرجال الذهب، وقال: هذان حرامان على ذكور أمتي. قد يقول لقائل: أيقتني الرجل الذهب؟ نعم يقتني الذهب، يقتني مقدار سارية ذهب، يقتني من الأرض إلى السماء ذهب إذا كان عن وجه حلال، ولكن لا يجوز له أن يتحلى بالذهب. أباح الله تعالى للنساء أن يتحلين ويتزينن بالذهب، المرأة لا يجوز لها أن تتخذ كرسي من ذهب، ولا يجوز لها أن تتخذ نعلا من ذهب، لكن يجوز لها أن تتخذ الخاتم، أن تتخذ القرب، أن تتخذ ما الأوضاح التي تكون على الصدر، لا يجوز لها أن تتخذ مكحلة، لا يجوز لها أن تتخذ مرود، لا يجوز لها أعني للمرأة أن تشرب في كوب من ذهب أو اليد من ذهب، لا يجوز لها ذلك إذا كانت تخشى الله والدار الآخرة. وإنما أباح الله تعالى للنساء التحلي والتزين، أباح الله تعالى للرجال أن يقتنوا الذهب قناطير من مقنطرة من الذهب والفضة إذا كانت على وجه حلال. إذن التملك جائز، التحلي للرجال لا يجوز. دبلة ذهب، دبلة ذهبية من المرأة تأخذها تحفظها لا مانع، ولكن تتحلى بها لا يجوز. أضف إلى هذا بعض الاعتقادات الباطلة. المرأة إذا أهدت الرجل خاتما من ذهب يعز عليه أن يفارق هذا الخاتم، فلو قلت له إن الخاتم الذهبي حرام انزعه أخرجه يقول لك لا يا أخي، هذا معنى عنوان على أنني أطلقها. من الذي يقول هذا؟ الطلاق بيد الرجال، وعلينا أن نتقي الله وأن نراعي حدوده وأن نبتعد عما نهى الله تعالى عنه تبارك وتعالى. إذن فيه دلالة أيضا على مشروعية اتخاذ الخاتم إذا كان من فضة للرجال، شريطة ألا يزيد عن درهمين. خاتم من فضة كبير وزنه كيلو، ربع كيلو، نصف كيلو، ما إلى ذلك لا. الذهب للنساء، الفضة للرجال بحد محدود لا يزيد على درهمين، هذا مذهب جماهير أهل العلم. وفي الحديث دلالة على أن الخاتم إذا كتب عليه شيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى عندما يدخل المرء الخلاء سواء كان رجلا أو امرأة، على المرأة أن تزيل الخاتم لأن فيه ذكر الله تبارك وتعالى، تضعه حتى تخرج، الرجل يضعه حتى يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من الفضة ولما كان فيه ذكر لله فإنه تكريم لله وإجلال لله وتعظيم لله لا يدخل به الخلاء، وأنه إذا أراد أن يتبرز يعني يدخل الكنف المراحيض عليه أن يزيل ما فيه ذكر الله مطلقا. في جيبه كتاب أدعية عليه أن يزيل هذا الكتاب، صحيفة فيها أسماء الله الحسنى، فيها دعاء، فيها أي شيء فيه جلال الله، اسم الله، عليه أن يبعده عنه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ما لم يخشى ضياع هذا الشيء أنه إذا وضع أتى سارق فأخذه، قالوا يخبيه في شيء ويدخل به بحيث لا يتعرض، وإنما هو في شيء، في لفافة أو في شيء، ما عدا القرآن كلام الله، فإنه ولو خشي أن يتلف، أن يسرق، أن يضيع، الأولى أن لا يدخل بشيء بهذا الذكر، بهذا القرآن المجيد في بيت الخلاء. الحديث الذي استدل به الإمام أبو داود وهو حديث نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام بن يحيى عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن الزهري محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أي خاتم الفضي. إذن ننحي كل شيء فيه ذكر الله. قال أبو داود بعدما روى الحديث: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس. وقبل أن أشرح هذا الكلام أعرف بكلمة المنكر. كلمة منكر عند علماء الحديث، عند علماء المصطلح، عند الذين قيدهم الله تعالى لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهم اصطلاح يسيرون عليه، هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا الحديث ضعيف، من أنواع الضعيف، حديث منقطع، حديث مرسل، معلل، مضطرب، منكر، شاذ، مدلس، فيه تدليس، أوه باب طويل وعريض. الله ذلل لهم ذلك، ولذا قال البعض منهم علم الحديث لا يعرفه إلا الذكران، وفي رواية إلا الفحول من الرجال. ما تعريف الصحيح؟ ما تعريف الحسن؟ الضعيف، المرسل، المعنعن، المدلس، الموضوع، كتب عرفت ذلك. وأرجو أن الله تعالى يهيئ بعض الوقت لندرس إن شاء الله تعالى بعض كتب المصطلح، لأن من يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتعين عليه أن يعرف هذه المصطلحات والقواعد. في هذه الليلة أتكلم على كلمة منكر. كلمة منكر وشاذ. الشاذ من الشذوذ، إذا روى جماعة حديث، والجماعة الذين رووا الحديث ثقات عدول، رواية مقبولة، جاء واحد ثقة عدل مقبول الرواية روى حديث يخالف هؤلاء الثقات جميعا، هو ثقة عدل لا يطعن فيه، وأولئك ثقات عدول مقبول الرواية، لكن هذا الذي روى الحديث خالف الجمهور. لو أن الذي خالف ضعيف لا يعتد بهذا الضعيف ولا يقبل روايته، يقال له منكرا لأنه خالف الثقات، خالف من هو أوثق منه. لكن الذي روى الحديث المخالف للرواة الآخرين ثقة عدل مقبول الرواية، ما الموقف؟ الموقف بالمثال يظهر الحال. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثقة عدل مقبول الرواية، صحابي دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالتأويل، حبر، عالم مشهور، روى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزوج النبي بميمونة بنت الحارث، والنبي تزوج ميمونة بنت الحارث في السنة السابعة في عام القضية، بعث النبي أبا رافع يخطب ميمونة، وافقت، فتزوج النبي ميمونة، وأراد أن يبني، يعني يدخل عليها بمكة في السنة السابعة، لأنه اتفق مع قريش على أنه يدخل مكة في السنة السابعة ويقيم 3 أيام. هو في السنة السادسة خرج يعتمر، نوى من آبار علي، يا أخي هذه مسائل، يا إخوان هذه مسائل نبوية، أمور شرعية، والله بدل أن أقرأ صحيفة وبعكوكة وما إلى ذلك أقرأ عن غزوة الحديبية متى وقعت، وما الذي جرى للنبي في غزوة الحديبية. جرى للنبي في غزوة الحديبية أمور، هو أراد أن يعتمر، وأمر مكة بيد قريش، لبس الإزار والرداء، نوى، ساق الهدي، وصل إلى الحديبية الشميسي، سمعت قريش قالت لا يمكن أن يدخل محمد هذا العام ليقع ما يقع ولا يدخل محمد. فأتوا وفاوضوا النبي وتكلموا معه واتفقوا مع النبي على أمور من هذه الأمور. والنبي ما دخل مكة يرى مكة، مكة رميت حجر يدخل مكة لكن امتنعوا. الله جل وعلا أقره وأرشده ووفقه على أن يبرم العقد الذي بينه وبين قريش ويرجع في هذا العام لا يدخل مكة. تحلل، نحر الهدي، رجع إلى المدينة، واتفقوا على أن يعود في العام القادم. العام القادم رجع، وبعث أبا رافع يريد أن يتزوج النبي ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فتزوج ميمونة وأراد أن يدخل عليها في مكة خلال الثلاثة الأيام، أراد أن يدخل عليها، أراد أن يزيدوها أيام. يا معشر قريش أنا أريد أن أبني على زوجتي ميمونة، زيدوني أيام أخر، أنا أعمل لكم وليمة وهم كفار، أنا أعمل لكم وليمة. قالوا اخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك، لا ذنب بعد كفر. كفر عداء أحمر مرير، لا حاجة لنا في وليمتك، اخرج عنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبني على بميمونة، بنى بميمونة في سرف، وسرف اسم موضع معلوم إلى اليوم. سرف الموضع الذي يسمى اليوم بالنوارية، أهل مكة يقولون للموضع نوارية، يعني الموضع الذي يصنع فيه النور، وقبر ميمونة موجود إلى اليوم في ذلك الموضع. بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وشاء الله تعالى أن تموت ميمونة رضي الله تعالى عنها وتدفن في الموضع الذي بنى، يعني دخل وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فيه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشاهد ابن عباس يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم. المحرم لا يتزوج، الذي نوى العمرة أو نوى الحج لا ينكح، بل لا ينكح، لا يزوج ابنته ولا أخته ولا أمه، لا يتولى هو العقد لنفسه ولا لغيره حتى ينتهي من أعمال المناسك العمرة أو الحج. فابن عباس يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم، يعني بعدما نوى والنبي محرم متلبس بالإحرام تزوج ميمونة. أبو رافع السفير، ميمونة التي تزوجها النبي، جملة من الصحابة قالوا تزوج النبي ميمونة وهو حلال. ابن عباس خالف الجمهور. ابن عباس ثقة عدل، من يتكلم على ابن عباس؟ الذين رووا أبو رافع، ميمونة، غيرهم عدول. الثقة خالف الثقات، ماذا يصنعون؟ قالوا هذا الحديث فقط نتوقف عنه، وأما بقية الأحاديث فعلى الرأس والعين. فهذا يسمى شاذ، شاذ، الثقة خالف الثقات. لكن لو كان غير الثقة، غير العدل، خالف الثقات، فهذا لا يعبى به ولا يبالى، ويطرح قوله ويقال له منكر مردود. لا ندعها، ندع قول الجمهور من الثقات العدول، وناتي إلى رواية هذا المنكر الفاسق الذي لا يحفظ ولا تقبل روايته، فهذا مردود، هذا منكر، وذاك شاذ. يوجد من أهل العلم أو شيخ، علماء الرجال، علماء المصطلح، ابن الصلاح، رجل مشهور ابن الصلاح من الرواد الذين خدموا الحديث وخدموا علم المصطلح. ابن الصلاح لا يفرق بين المنكر والشاذ، المنكر هو الشاذ والشاذ هو المنكر. فقول أبي داود رحمة الله تعالى عليه، قال أبو داود هذا حديث منكر، أوله بعض العلماء بأن هذا الحديث شاذ، لأن الرواة الذين رووا الحديث نصر بن علي الجهضمي معروف، أبو علي معروف الحنفي، همام بن يحيى ثقة معروف، ابن جريج معروف، الزهري الله، محمد بن مسلم الزهري مشهور معنون شيخ الإمام مالك، أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا كلام في السند، السند قوي، وإن تكلموا على همام فإن الكلام على همام ليس واردا. رجل معروف، حماد بن يحيى البصري مشهور ثقة أحد الأعلام. إذن قول أبو داود هذا حديث منكر، يعني على اصطلاح اصطلاح ابن الصلاح أنه قد شذ. ما وجه الشذوذ؟ خالف في أي شيء؟ الذين رووا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. همام الرواية التي رواها كان النبي إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. حصل من همام رحمه الله تعالى بعض الخطأ بعض الغلط، أخذ متن حديث وضعه على رواية وحديث على رواية، ولذا تكلم أبو داود على هذا وقال هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج. أيضا يوجد أمر آخر، ابن جريج يروي عن واسطة زياد بن سعد، زياد بن سعد يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا مجموع ما قيل في هذا، ولذا تكلم أبو داود على الرواية، لكن الرواية أن النبي اتخذ خاتما من ذهب ثم وضع، أن النبي اتخذ خاتما من ورق فكان إذا دخل الخلاء وضعه. قول الخلاء لا توجد في رواية همام الأولى، ولكن الروايات الباقية كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ الخاتم من الورق من الفضة كان إذا دخل الخلاء وضعه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر قال اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام.